الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له في شرح الحديث الثاني من باب الاستطابة، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، التاسع: أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك، مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات. ثم يقال: المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عدا. وأكثر من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة، وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال. وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه. فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم. نعم، المطلق يكفي في العمل به مرة كما قالوا، ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات. فإن كان المطلق
من حيث
لا أستاذ شيخنا
من حيث المحافظة حيث لا تضاف، تضاف إلى جملة، تضاف إلى مفرد، حيث المحافظة
من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات. فإن كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل به مرة واحدة، وإن كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته، لا من حيث أن المطلق يعم. مثال ذلك: إذا قال من دخل داري فأعطه درهما، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة. فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة للدار في أول النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق. قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار
في كل ذات
لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات. وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلنا، فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع، وقد استعمل قوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا عاما في الأماكن وهو مطلق فيها. وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم، وعلى ما قلناه يعم، لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبق الإشارة إلى هذه المسألة في الدرس الماضي في ذكر الجمع بين حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر في الباب، أو أن أحدهما يحمل على حاله والثاني يحمل على حاله أخرى، وهذا سيأتي في حديث ابن عمر إن شاء الله في كلام مصنف رحمه الله. لكن هو أشار إلى مسألة مهمة، وهي مسألة العام في الأشخاص، هل هو عام في الأحوال والأمكنة والبقاع؟ يقول رحمه الله: إن بعض أهل عصره، يعني من العلماء الذين عاصرهم، أولع بهذا وقال إن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال. وإذا قيل مطلق فالمعنى أنه يكتفى به في العمل مرة واحدة، يكتفى به في العمل مرة واحدة. فالعام المطلق العام عمومه شمولي يشمل كل فرد من أفراد العام، يدخل فيه كل فرد. والمطلق عموم عموم بدلي، معنى أنه إذا عمل به في صورة اكتفي بها. يقول فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة. وكذلك ما جاء في الأدلة الأخرى في تكون آية مثلا مطلقة، فالمعنى إذا حرر أي رقبة فإنه في هذه الحالة يحصل المقصود. وسائر المطلقات الأخرى التي يحصل العمل بها في هذه الصورة ويكفي. أما العموم، العموم الشمولي هذا يشمل جميع أحوال العام، الشخص نفسه إذا كان عام في الأشخاص. مثل قوله وقت المشركين حيث وجدتموهم حيث ثقفتموهم، هذا يشمل كل مشرك، كل شخص من المشركين. وكذلك يشمل جميع الأحوال في أي زمان وفي أي مكان، عام عام في كل أحوال، إلا ما دل الدليل على تخصيصه من الأحوال التي خصت. وهذا الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوها لا تستدبروها، هذا عام مخاطب بكل شخص، هو عام في الأشخاص. لكن هل يعم جميع أحوال الشخص؟ هل يعم جميع أحواله؟ يقول هو مطلق على قول هؤلاء، معنى أنه إذا عمل به في حالة واحدة وهو حالة مثلا عدم وجود الساتر، في هذه الحالة لا يدخل فيه حالة أخرى وهي حالة وجود الساتر، لأننا عملنا به في صورة، وصورة عدم وجود الساتر، عدم وجود الساتر والحائل من البناء. في هذه الحالة لا نقول يعم كل حالة، إذا قلنا يعم كل حالة كان عمومه لم يكن مطلقا، كان عاما، هو عام في كل شخص. لكنه أحوال الشخص هل يشمل جميع أحواله؟ ورد هذا، قالوا هذا عندنا باطل، بل العام في الأشخاص في الذوات وفي الأشخاص عام في الأحوال، لأنه في الحق يلزم منه التناقض، يلزم منه التناقض. وهذا هو الذي يعني تؤيده الأدلة، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم، الذي مصنف رحمه انتصر له بقوة. وبعضهم يقول إن ما تريدونه من أدلة أن العموم في الذات، إن عموم في الأحوال في الأشخاص عام في الأحوال، عام في الأحوال وعام في الذو في الأمكنة والبقاع، ليس من دلالة هذا النص، لكن إما بقرائن ونحو ذلك تدل عليه، مثلا إما من دلالة من النص ونحو ذلك. يقال إن البحث يدور على العام في الشخص وهو مطلق في أحواله، إذا فرض النص تجرد عن القرائن فإن نقول هذا العام في هذا الشخص في الأشخاص عام في جميع أحواله. ولهذا قال رحمه الله يلزم عليه تخلف شمول النص لخروج بعض الأشخاص وبعض الأحوال، مع النص دليل على ذلك. ولهذا قال رحمه الله نعم المطلق يكفي في العمل مرة كما قالوا، ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق، ما قلنا بالعموم حيث الإطلاق، الإطلاق في مرة واحدة، وإنما قلنا من حيث المحافظة على ما تقتضي صيغة العموم في كل ذات، لأن النص عام في كل ذات. فإذا أخرجت ذواتا من ذواتا في حالة من الأحوال خالفت مقتضى عموم النص، كما في مثاله. فإن نعم
أقول إيش بعد؟
نعم،
يعني كأنه خصص اللفظ.
إيه نعم، يعني كأنه أخرج بعض الذوات في حالة من الأحوال والنص يقتضي شموله لهذه الذوات. ولهذا مثال واضح رحمه الله، فإن كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل بمرة واحدة، وإن كان العمل بمرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم، يعني إذا كان عملنا به في حالة دون حالة معنى أن يكون مطلق لا يخالف عموم دلالة النص في عمل الذوات في هذه الحالة قلنا إنه مطلق، اكتفينا في العلم مرة واحدة، وإن كان العلم مرة واحدة أما يخالف مقتضى صيغة عم قلنا بالعم محافظ على مقتضى صيغته، لا من حيث إن المطلق يعم، مثل ذلك إذا قال من دخل داري فأعطيه درهما، إذا قلت مثلا يعني الخادم للحاجب مثلا أو يقول إنسان مثلا لمن عنده من دخل، كل من دخل داري فأعطيه درهما، هذا عام في كل داخل. طيب أحوال الداخلين، في من يدخل في أول النهار، في من يدخل وسط النهار، في من يدخل من آخر النهار، هل يشمل جميع أحوال الداخلين؟ يقول رحمه الله فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليه نداخله، صدق عليه نداخله. فإذا قال هو مطلق في الأزمان، مطلق يعني معنى أن لا يدخل في جميع الزمن، فإذا عمل به في الذوات الداخلة في أول النهار معنى أعطى المأمور من دخل أول النهار، وجاءوا ناس من وسط النهار لم يعطهم، وناس من آخر النهار يعطيهم، لا شك أنه موضع للوم والذم ممن أمر، يقول خالفت أمري، أنا قلت لك كل من دخل فأعطه، ما قلت لك يعني من دخل من أول النهار، أو عبارة تقتضي أنه يكتفى به في حالة. فلهذا قال فإذا قال أعمل به، فإذا قال هو مطلق الأزمان، فأعمل به في الذوات الداخلة للدار في أول النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق. الكلام الأول، الكلام الأخير صحيح على عموم المطلق، العموم الشمولي، لكن الكلام الأول ليس صحيح، ولهذا قلنا له لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت، ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات، يعني أنك خصصته والنص عام. ولهذا قال عليه السلام لا تستقبلوا قبلة بول ولا غائط، استقبلوا قبلة بول ولا غائط ولا تستدبروها، هذا خطاب لكل مكلف وداخل العموم. هم ربما يقولون إن هذا يعني صيغة استقبال مع النفي، وهذه الصيغة تدل على العموم للذوات، العموم للذوات. نقول لا بد أن يكون النص، يعني سواء قيل هذا ولم يقل هذا، لابد أن إذا كان النص عمومه للأشخاص وللأحوال وللأمكن الوقع لابد أن يكون دالا على هذا الشيء، وإذا كان خاصا بأحوال بعض المكلفين أو في أمكنة دون أمكن وبقع دون وقع لابد أن يكون في النص ما فيه بيان. الأصل العمل بعموم النص، ولهذا كان شامل كل شيء. ثم المصنف رحمه الله قال إن أبا أيوب رضي الله عنه من أهل اللسان ومن أهل الشرع، من العلماء وعلماء الصحابة رضي الله عنه من الشرع، ومع ذلك وأخذ بعمومه في الأشخاص جعله عاما في أحوالهم، فلم يخرج الذوات التي أو لم يخرج حالة قضاء الحاجة حالة في البنيان، ما أخرج هذه الحالة بل جعلها داخلة لأنه عام في الأماكن وليس مطلقا فيها، فنقول إنه يكون في مكان دون مكان. فإذا كان المكان مثل محجوب ببناء، محجوب بلبن، محجوب بساتر وما أشبه ذلك، فلا تدخل تلك الذوات. أبو أيوب رضي الله عنه عمل بعمومه، جعل عمومه في الأشخاص دالا على عمومه في أحوالهم، وكذلك في أي مكان. يقول وعلى ما قاله هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم، وعلى ما قلنا هي عم، لأنه إذا أخرج بعض الأماكن خالف صيغة عم في النهي عن الاستقبال والاستدبار، وهذا لا شك أن هذا هو يعني هو الصواب. ثم لا بد أن يكون في النص دلالة واضحة تدل على معناه، ربما مثلا النص يقيد، ربما يخص، لا لأنه هو مطلق مثلا، لا لأنه خاص، لكن لدليل آخر دل عليه. وهذا الحديث منه وقع في خلاف هل هو عام في جميع الأحوال، يعني هل عمومه مستقر، أو أنه مخصوص لدلالات أخرى، أو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال. هذا بحث سيتعرض له الشارح رحمه الله في حديث ابن عمر. نعم
الشيخ نحصل.
نعم،
فيما يتعلق بالتفصيل اللي ذكرها ابن دقيق العيد رحمه الله في هذه القاعدة.
نعم.
وأنه إذا كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم.
نعم.
اتفينا في العمل به مرة واحدة، وإن كان العمل به مرة واحدة إما يخالف مقتضى العموم قلنا بالعموم محاضرة صيغته. يعني هذا التفصيل شيخنا هل هو صحيح؟
هو يعني أحيانا يعني
تطور في مثال عليه،
يعني يكون مثلا يعني مثلا النص عام، إذا قال مثلا ربما يكون أحيانا خاص في بعض الأشخاص، مثلا ربما الخصوص يأتي في بعض الأشخاص، لكن الكلام في الإطلاق، الكلام في الإطلاق يعني معنى أنه لا يكون عاما في كل زمان، ولا يكون عاما في كل مكان، بل في حال دون حال، في هذا حال دون حال. يعني هذا يعني هو رحمه الله يقول ما معناه، إن الواجب هو المحافظة على اللفظ، الواجب هو المحافظة على ما تقتضي صيغة العموم في كل ذات، هذا هو الواجب. فإذا كان مطلق لا يقتضي العمل به مرة، فإن كان مطلق لا يقتضي العمل مرة مخالف مقتضى صيغة العموم، اكتفينا في العمل مرة واحدة، اكتفينا به في العمل مرة واحدة، وإن كان عمل مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم. هذا يبين المسألة اجتماع المطلق مع العام، قد يكون المطلق يعني قد يكون المطلق في هذه الحالة شامل لكل أحواله، لأنه قاله رحمه الله لعدم عموم مطلق، لعدم عموم مطلق. لكن لماذا قلنا بعموم مطلق هنا؟ لدلالة عموم الذوات وعموم الأشخاص، ذات عموم الأشخاص والذوات. فهو رحمه الله ذكر هذا التفصيل، ذكر هذا التفصيل، وينظر هل يقال مثلا إن العام في الأشخاص أو في الذوات يمكن أن يكون مطلقا في بعض أحوالهم. الأصل والله أعلم أنه إذا كان عام في الأشخاص فلا بد أن يكون عام في جميع الأحوال، هذا هو الأصل. وما ذكر مثال رحمه الله، وذكر المثال الأول. فإذا قال مثلا كل من دخل داري آخر النهار أعطه، سكت عن من دخل أول النهار، أو من دخل داري أول النهار مثلا وسكت من آخر النهار، سكت عن من دخل أول النهار، هذا لا شك يكون لا يكون عمومه في كل الأحوال، هو عام في الأشخاص لكن لا يعم الأحوال، لا يعم الأحوال.
شيخ نص
ممكن. نعم
الصنعاني في
نعم
الحاشية
تعرض له،
تسمعني الشيخ؟
نعم نعم. إيه وضح شيء من هذا.
يعني رد القولين، قول قرافي وقول ابن دقيق العيد.
القرافي
يقول عندي المعلق هنا،
يعني كأن ابن دقيق العيد أراد القرافي رحمه الله، كان قولها أولع بعض العاصر، لأن القرافي قريب منه وتوفي قبل 684 رحمه الله، وهو يعني أصولي، هو أصولي عنايته بالأصول، يمكن عناه في قوله عنه احتمال، إذا كان هذا قال هذا القرافي رحمه الله. نعم.
قال فيرى أن العام في الأشخاص يعني لا يكون مطلقا في الأحوال والأمكنة والأزمنة.
من هو القرافي؟
لا الصنعاني يقول بل هو مقيد بها عقلا.
مقيد بها
عقلا.
كيف مقيد بعقلا؟
ما
ادري. كيف اعيد عبارتك كيف شكون؟
يعني لم يذكر عبارة الصنعاني، انما ساقها في المعنى. صفحة
262 إيه عندنا
رقم واحد.
نعم صح. قال هم نفاة العموم. قال الصنعاني هذا في التي قبل، وفي دليل على النص على أن العموم صيغة عند العرب.
لا لا شيخ صفحة
262 نعم 262 للصنعاني بحث في هذه المسألة يرد فيه على كل من القولين، قول القرافي وقول ابن دقعيد، واختار في أن العام في الأشخاص غير مطلق في الأحوال ولا يمكن نجمه، بل هو مقيد بها عقلا، بل هو مقيد بها عقلا. إذا كان مقيد بها عقلا يعني موافق يعني من جهة المعنى لمن قال إنه عام، لكن جعله عقلا يعني لكن هذه العبارة يغني عنها كلام أهل العلم، عبارة واضح من كلام الصنعاني. الصنعاني حير للتكلفات أحيانا في بعض كلام رحمه الله، خاصة حاشيتها فيها يعني بحوث لا تناسب يعني الحاجة الحديث يعني على طريقة الكلام والمتكلمين يعني، وأحيانا ربما تكون يعني البحث عن الفائدة في كلامه مو واضح تماما رحمه الله. لكن إذا كان يريد بذلك أن قوله أنه غير مطلق في الأحوال هو معناه أنه العام في الأشخاص عام في الأمكن، هذا هو. وإذا كان مقيد بها عقلا على هذا لا يمكن أن يكون العام في الأشخاص إلا عام في الأحوال، وهذا قد يخالف كلام دقيق عيد المتقدم التفصيل. إذا كان يقول أنه مقيد بها عقلا على هذا ما يكون محل التفصيل، تارة يكون يخالف وتارة يكون غير مخالف. فابن دقيق العيد فرضه هذا، إذا كان هذا الأمر واقع كما ذكر ابن دقيق العيد وأنه لا يكون إلا مقيد بها عقلا، فعلها لا تأتي القسمة التي ذكرها ابن دقيق العيد في قوله فإن كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة، ثم قال وإن كان العمل به مرة، ما يكون يرد هذا التفصيل، ما يرد هذا التفصيل. وهذا أنا ما أدري يعني يحتاج إلى نظر هل في الأمثلة، لكن نريد يعني من النفس نفسه لا من دليل آخر يبين أنه عام في الأشخاص ودل آخر على أنه مطلق في الأحوال، فعلى هذا يكون عام في الأشخاص عام في الأحوال، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يعني كل النصوص التي تأتي عامة في الأشخاص تكون عامة في جميع أحوالهم، الشريعة عامة، الشريعة عامة، ما جاءت الشريعة والله لمكان دون مكان، لزمان دون زمان، لحال يعني. حتى القول بأن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال تقييد للنصوص، هذا تقييد النصوص، تقييد النصوص لا يكون إلا بدليل. من قال إنه مطلق في الأحوال نقول ما الدليل عليه؟ أنت في الحقيقة أخرجت من مطلق من هذا العموم ذوات، والشارع لا يستدرك عليه. لو كان الشارع أراد بذلك أنه لا يعم جميع أحوالهم ما يسكت عنه، يبينه، وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. ولهذا استدل أبو أيوب رضي الله عنه بذلك على عموم أحوالهم، وهذا إذا تأملته في النصوص وجدته واضح وبين، إلا بدليل يدل على خصوص هذه الحالة مثل المشركين يكون في حالة دون حالة، وإلا في الأصل هو يعني وجوب قتال المشركين إلا في أحوال خاصة. نعم نعم نعم
كأنه استحضر قضية داخل أعطيه درهم ولم يكن معه مثلا لم يعطيه إلا خمسة درهم، إذا دل أنه لم يعطيه إلا خمسة أشخاص بنفاذ مثلا
الدرهم. هذا صحيح، بس هذا المقصود الصيغة، بصرف أن المقصود الصيغة نفس الصيغة، أما كون يعرض شيء هذا الكلام في أدلة الشارع، الشارع ما يرد عليها مثل هذا، حينما يقول مثلا يأتي عام النص للأشخاص ثم لهم أحوال في الليل في النهار في الحضر وفي السفر، ولهذا جاءت النصوص عامة تشمل المكلف في حال حضره في حال سفره، تشمل الرجال والنساء، ما هناك خصوص. وإذا أراد خصوص حالة فإنه يأتي في النص ما يبين هذه الحالة ويوضحها، لكن قول ابن دقيق أنه مقيد بها عقلا يعني لا يحتاج إلى مثل العبارة، لا يحتاج إلى مثل هذه العبارة، يعني عبارة الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم واضحة وبينة ولا يرد عليها إشكال. ف ثم احنا كيف نقيد نقول مقيد بها عقلا؟ النص يعني بدون ان ينظر بعقله النص نفسه دال على الشهادة، دال على عمومه لأحوال المكلفين. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: العاشر قوله ونستغفر الله، قيل يراد به ونستغفر الله لباني الكنف على هذه الصفة الممنوعة عنده، وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفار، والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطا أو سهوا فيتذكر فينحرف ويستغفر الله. فإن قلت فالغالط والساهي لم يفعل إثما فلا حاجة به إلى الاستغفار، قلت أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم بالتحفظ ابتداء، والله أعلم.
نعم. وما ذكر رحمه الله يعني في أنهم يقول نستغفر لباني الكنف على الصفة الممنوعة عنده، يعني هذا قيل نستغفر الله لهم، لكن هذا قد يرد عليه أن هذه الكنوف التي بنيت ربما قد تكون هل بناها مسلمون، ما يدرى، أن هذه في بلاد يعني قد تكون في، فإذا كان الباني لها مسلم، الباني لها مسلما فهذا واضح، وإن كان لم يكن مسلما فلا يستغفر له. لكن هذا لا شك حينما قلنا نستغفر الله يعني لأنفسنا يحتمل، وإما كما قال رحمه الله والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولا يرد والله أعلم أنه يعني الساهي ليس بآثم، ومن حصل الاستغفار في مسألة الإثم، يعني كون يحصل الاستغفار في مسألة الإثم هذا فيه نظر، يعني كونه ننحرف عنها ونستغفر الله لا يلزم، الاستغفار مشروع وليس خاصا بالإثم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الاستغفار عليه الصلاة والسلام، وهو عبادة مأمور بها ومطلوبة على كل حال، فلا يلزم من أن يكون وقع منه تقصير. فإن قيل إن هناك تقصير، إما أن يكون مثلا من الباني إذا كان مسلما فيستغفر الله، مع أنه قد يكون هذا بني على قول مثلا أو اجتهاد، أو يقال يمكن أيضا وذكره بعضهم أنه إذا كان هذا المكان الذي بني للقبلة إذا انحرف فإنه لا ينحرف انحراف تام، لا ينحرف انحراف تام عن القبلة، بل قد يكون فيه نوع توجه، لأن الانحراف يكون عن الجهة، فقد ينحرف انحراف لا يكون انحرافا تاما فيستغفر الله عن عدم الميلان التام عن جهة القبلة. نعم.
وكذلك شيخ ما يعني يدل على أن الاستغفار يعني غير مقيد بالإثم عند خروجه من الخلاء، يعني يقول غفرانك واستغفار النبي المتكرر الوارد عنه عليه الصلاة والسلام.
نعم.
تقييده هنا مثل ما ذكرتم شيخ الاستغفار على الإثم يعني بالإثم. الأدلة دلت على يعني
أنه مشروع على كل هذا، طبعا هذا صحيح، لكن هو كان الشارح رحمه الله يقول فننحرف عنها ونستغفر الله، كان جعل الاستغفار معلل بالانحراف، لم يكن شيئا مطلقا، لم يكن شيئا، انما علله بانحرافه ان ننحرف عنها ونستغفر الله.
ولهذا الشيخ لما ذكر يعني قضيه ان رؤيه الامر المنكر المخالف للشريعه يوقع في نفسه،
نعم،
يعني تعظيم الزواج ويحمله على الاستغفار، يعني هذا ايضا معنى.
نعم وارد هذا وارد، لكن لا شك ان ابا ايوب رضي الله عنه محتمل مثلا، هذا محتمل ايضا ان يقال ان مثل هذا من عمله اذا كان عمله مسلم يدور بين انه عمله عن علم او عن جهل، فان كان عن جهل فلا اثم عليه، وان كان عن علم وراى ان بناها على هذه الجهه لا باس لانها الى جهه بناء فكذلك، ولا ينبغي مثل التكلف والتشدد في مثل هذه الأشياء في أمر مشروع على كل حال، والمقصود هو يعني فهم ما أشار إليه أبو أيوب رضي الله عنه من العمل بهذه القاعدة. ولهذا كانت هذه المسألة هذه القاعدة هذا الحديث من أقوى أدلتها، مع أن المصنف الشارح رحمه الله وقع له في العمدة في بعض المواضع أنه خالف مقتضى هذا التحرير الذي ذكره، هذا لعله يكون يأتي إن شاء الله، خالف هذا التحريف ما يتعلق بأن العام في الأشخاص عام في الأحوال، وأن في بعض كلامه ربما جعله مطلق، ينظر هل جعله مطلق على مقتضى التفصيل ذكره، هذا محتمل في كلام له، لعله يأتي إن شاء الله. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجهه، وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب، واختلف الناس في كيفية العمل به أو بالأول على أقوال، فمنهم من رأى أنه ناسخ للمن واعتقد الإباحة مطلقة، وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مطرح وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغى لا اعتبار به. ومنهم من رأى العمل في الحديث الأول وما في معناه واعتقد هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جمع بين الحديثين فرأى حديث ابن عمر مخصوصا بالبنيان فخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره، جمعا بين الدليلين، ومنهم من توقف في المسألة.
نعم، هو رحمه الله يعني حديث أبي أيوب تقدم عام يشمل استقبال استدبار. حديث من رقيت يوما، رقيت من رقي يرقى، يعني في الماضي رقي وفي المضارع رقيت يقر رقي يرقى، أما الرقية رقى يرقي، رقى يرقي يكون مفتوح العين، وفي المضارع يرقي مكسور، رقى يرقي. رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا الحديث يعارض من وجه، يعني لا أنه يعارض من وجه وهو جهة وهو الاستدبار، لأنه قال مستدبر الكعبة مستدبر الكعبة ولم يذكر الاستقبال، ولم يذكر الاستقبال، بل إنه استدبر الكعبة. فيقول إنه معارض له من جهة الاستدبار، كأنه إذا قيل بالجواز يقال إنه جواز استدبار الكعبة لحديث ابن عمر ولا يجوز استقبالها لدلالة حديث أبي أيوب. ولهذا يقول اختلف الناس في كيفية العمل به أو بالأول حديث أبي أيوب، منهم من رأى أنه ناسخ للمنع الذي في حديث أبي أيوب واعتقد الإباحة مطلقا، يعني في الصحراء وفي البنيان، يعني هذا الحديث دل على جواز الاستدبار، جواز الاستدبار، وحديث أيوب دل على المانع، والاستقبال والاستدبار واحد، فإذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال، المعنى واحد، فيكون ناسخا مطلقا ولا يخصص، ما يقال هذا خاص بالبناء دون غيره مطلق، وكأنه رأى تخصيص حكم البنيان مطرح، لأن البنيان في هذا لا معنى له على هذا القول، وذلك أن الذي يبول في الصحراء مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة بينه وبين القبلة مباني، وبينه وبين القبلة جبال وفيافي وأشجار وأحجار، فهي مستورة عنهم، فرأى أن حكم البنيان مطرح من جهة المعنى، فإذا دل على الجواز في الاستدبار أيضا الاستقبال في معنى. لكن هذا في الحقيقة يحتاج أيضا إلى مزيد، مسألة البنيان، مسألة البنيان يعني هل حديث ابن عمر يدل على ذلك، هل فيه دلالة على أنه في بنيان، هذا لعله يأتي في من قال هذا، وأخذ دلالته على الجواز مجردا على اعتبار خصوص كون بنيان، لاعتقاد أنه وصف ملغي لا اعتبار به، وصف ملغي يعني ليس فيه معنى من المعاني، وذلك أن الاستقبال والاستدبار لتكريم الكعبة واحترام القبلة، وهذا الاحترام لا يعني يزيله بمعنى أنه لا يجعل استقبال الجدار أو استدبار يكون خلف جدار أو نحو ذلك ما هو في حكمه أنه يكون بذلك يزول هذا الحكم، يزول بذلك، لأن المعنى هو النهي عن استقبال الاستدبار، وجود البنيان لا أثر له في هذا المعنى. يقول وصف ملغي لا اعتبار به، ومنهم من رأى العام بحديث الأول وما في معناه بحديث أبي أيوب وأنه لا يجوز استقبال والاستدبار، واعتقد أن هذا حديث من عمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقاس بغيره، وإذا ورد يعني في هذا الحكم، في هذا الحكم يقاس في هذا الحكم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة في حديث من عمر فيكون خاصا بالنبي، معنى أنه يجوز له ذلك دون غيره، يعني من باب الجمع. ومنهم من جمع بالحديثين فرأى حديث عمر مخصوصا بالبنيان، وهذا لا شك. والقول الأول القول هذا طبعا قول ضعيف لم يكن بعض الخصوصية لا دليل عليها، لكن اللي بعدها الجمع بالحديثين فرأى حديث عمر مخصوص بالبنيان هذا أقرب، وعليه الجمهور مالك الإمام أحمد ومالك والشافعي يقولون بذلك أنه خاص بالبنيان، فخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره جمعا بين الدليلين. طيب شو الدليل في البنيان؟ قالوا إنه رقيت، يقول رقيت بيت حفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى البيت على السطح، هل هو في بنيان؟ هذا محتمل، هذا محتمل. ذكر الحافظ رحمه الله أن في رواية عند ابن خزيمة وهو محجوب بلبن، محجوب بلبن، وذكر رواية عزاها للحكيم الترمذي وقال بسند صحيح أنه رآه في كنيف، كنيف هو موضع الخلاء مذكرا، وينظر في هذه الرواية يعني في رواية ابن خزيمة تحقق مثلا من هذه الرواية، وكذلك رواية الحكيم، والحكيم أيضا متكلم فيه الحكيم الترمذي هذا، لكن حديث ابن عمر ليس بصريح، مع أن البخاري بوب عليه مسألة البناء وجوز وذكر أنه إذا كان البناء، لكن بعضهم نازع في هذا وقال دلالته في نظر لأنه كان في أعلى في السطح، ومن قال بينه وبينه حاجز أو شيء يحجبه، إلا هذه الروايات ثبتت وينظر في هذه الروايات ومن خرجها وهل تثبت أو لا تثبت. ومنهم من توقف المسألة بقوة الخلاف فيها، توقف فيها يعني هذا مجمل الخلاف في هذه المسألة والتعليل الذي ذكره رحمه الله لهذه الأقوال. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ونحن ننبهها هنا على أمرين، أحدهما أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد، فلو كان يترتب على هذا الفعل عام للأمة لبين لهم بإظهاره القول بإظهاره بالقول أو بالدلالة على وجود الفعل.
يعني هذه العبارة هي واضحة بس إنها فيها شوي قلق شوي، يعني لو كان يترتب على هذا الفعل، فلو كان يترتب على هذا الفعل
أمر عام
أمر أو عموم الأمة
إيه. نعم. أو حكم عام
يعني أي عبارة مقصود، لكن ينظر قصدي وش العبارة في الأصل يعني. نعم نعم.
قال فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيان، فلما لم يقع ذلك كانت هذه رؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على التخصيص من الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة، وفيه بعد ذلك بحث.
إيه هذا في بحث طبعا. يعني يقول رحمه الله إن رؤية ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال وهو في حال قضى حاجة عن ابن عمر كما قال في رواية فحالت من التفاته، ما قصد، إنما صعد فرأى النبي عليه السلام فاستفاد هذا الحكم، ونعلم أن ابن عمر مباشرة صرف بصرة. فهو يقول رحمه الله لا يمكن أن تكون هذه الحالة التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تكون محلا لحكم عام، لحكم عام، لأن مثل هذا الفعل يستتر به ولا يبرز به إلى الناس، وأنه لو علم مثلا أحد مثلا يمكن يراه نحو ذلك لاستتر يعني عنه حتى لا يراه. وكون ابن عمر رآه حالة من التفاته لا يدل على أن هذا الحكم للأمة، لا يدل على أن هذا الحكم للأمة، فإن الأحكام عنها لا بد من بيانها. وهذا المعنى أيضا سبق أشار إليها أبو شامة المقدسي رحمه الله في كتاب له في
محقق
نعم في الأفعال على النبي عليه الصلاة والسلام، في آخر الكتاب، في آخر الكتاب المحقق من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، في آخر الكتاب أشار إلى هذا وقال ما معناه، يعني إنه معنى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله، وسابق لابن دقيق العيد، وسابق لابن دقيق العيد رحمه الله، توفي سنة 665 للهجرة. فقال يبعد أن يكون مثل هذا الحكم العام، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك أن يراه هذا مثلها، بل ما معنى ذلك أنه لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الحال ويقصد أن يرى أحد، لأن التستر في هذه الحال واجب، وأن من علم وأن ابن عمر لو علم أن الرسول عليه السلام على هذه الحالة لما جاز أن ينظر إليه حتى لا يبدو شيء يراه في حال في هذه الحالة التي يقضي فيها حاجة عليه الصلاة والسلام. فدل على أن هذا الحكم لا يؤخذ من قول ابن عمر، ومنهم من تكلف، من تكلف يعني في ذلك، وأن النبي عليه السلام ربما كان يريد أن يبينه للناس وأن فعل ذلك، لكن لما أنه اطلع عليه وذكر حصل المقصود، أو أن الله أوحى إليه بذلك وأنه يعني سوف يراك من أمتك، تكلفات يعني فيما يظهر والله أعلم، لا يبعد أن يقال إن هذا طريق من الطرق التي يعلم بها الشرع، يعلم بها الشرع. هو والأقرب والله أعلم أن يقال هذا الحديث من حديث أبي أيوب حديث محكم واضح بين، وحديث ابن عمر حديث محتمل، حديث محتمل، وحديث ابن عمر حتى لو قيل إنه في بنيان وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى هل هو قبل حديث أبي أيوب أو بعده، لا يدرى. ثم يقال إن حديث ابن عمر باق على الأصل، وأن الأصل هو أن الإنسان يقضي حاجته إلى أي جهة، هذا الأصل باق على الأصل، يعني لو اختلف مثلا ولا نجزم بأن حديث ابن عمر كان بعد ذلك، إذ يحتاج إلى التاريخ في هذا الشيء، وأن النبي عليه السلام نهى ثم بعد ذلك استدبر القبلة، مع ما يرد في الاحتمال أن حديث ابن عمر ليس في بنا بل هو في مكان ظاهر، ويعني ما أمامه ليس مستورا، ولهذا قضى حاجة عليه الصلاة والسلام في على سطح بيت حفصة رضي الله عنها مكان التي هي فيه. فلهذا لا يجزم بهذا، ولما كان هذا حديث محتمل وأيضا باقا على الأصل، وأن الأصل الجواز وعدم عدم وجوب هذا الشيء وتحريم هذا الشيء، حديث بأيوب حديث محكم واضح بين صريح، ثم حديث بأيوب فسره راويه وراوي الحديث وعمل به، دل على أن حديث بأيوب يقدم على حديث ابن عمر على جميع الأحوال التي يفترض عليها حال عليه الصلاة والسلام لما رآه ابن عمر. نعم
شيخنا صلى الله عليه،
كيف
يعني هذه الإرادات التي ذكرت؟
لحظة شوي أبو عبد اللطيف، لحظة شوي نعم.
ممكن يقال بأن حديثه بالعمر
إيه؟
تأخر بدليل فعله لما فعل ذلك، قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه رؤيته كانت بعد النهي الذي
العام. ما في دلال، هو أصلا ابن عمر نفسه جاء عن عند أبي داود برواية مروان الأصفر قال هذا إذا كان بينك وبين ابن عمر لما سمع هذا حمل هذا على هذا، لأن قال هذا إذا كان بين لم يكن شيء يسترك من القبلة، رواية عند أبي داود وفيه، وكان يضع البعير أمامه ويقضي حاجته إليه، يقضي حاجته إليه. لكن يعني هو لما رأى هذا الحديث وبلغته تلك الأخبار أراد أن يجمع بينهما على هذا الشيء، أراد يجمعهم به. ولهذا لو كان يعني عنده أن هذا الحديث كان متقدم لقال ذلك، إنما قال هذا اجتهادا من رضي الله عنه، وحمل الحديث على حاله وحديث النهي على حاله، هذا حال. لكن هذا قد يستدل به حديث ابن عمر رواية هذه مع أن فيها ثبوت كلام، ثبوت كلام أن حديثه الذي رواه في بيت حفصة رضي الله عنها كان شيء يستر، ومع أنه يحتمل لأنه لما قال ذلك ما ذكر حديثه وقال رأيت النبي عليه السلام، بل قال هذا إذا كان لم يكن بينك وبينه بين القبلة شيء يستر، أما إذا كان بينك وبين شيء يسترك فلا بأس بذلك. فلهذا حديث بأيوب الواضح المحكم لا يترك بمثل هذه الاحتمالات. وجاء حديث آخر فرأيته قبل أيوب وضع بعام يستقل حديث جابر، نعم هو رواية محمد بن إسحاق وصرح بالتحديد عند أحمد، وفي قبول رواية رحمه الله في مثل هذا نظر
بالتأخير.
نعم
يكون في وجه استدلال بالتأخير،
ما في دلالة على أنه متأخر، ما في دلالة. يعني حديث أيوب وحديث ابن عمر ما في دلالة على تأخر أن حديث ابن عمر كان بعد ذلك، ما في دلالة حديث ابن عمر، الحديث أيوب واضح وصريح ومحكم، خاصة في مثل هذا الأمر الذي يعني يكثر ويقع والحاجة إليه ماسة، ويرويها أبو أيوب رضي الله عنه كان الأمر المستقر عنده ثم يذكره الناس. وبالجملة هي فيها خلاف كثير عندها العلم وأقوال كثيرة. نعم نعم أبو عبد اللطيف.
إيه كنت شيخنا بذكر نحو الموضوع هذا.
نعم.
فيما يتعلق هذه الإرادات التي ذكرتموها شيخنا على يعني تخصيص حديث ابن عمر بالبنيان، اللي هو شيخنا فهم السلف يعني المتقدمين رحمهم الله تعالى، يعني كونهم فهموا هذا المعنى وعلى هذا جمهور أهل العلم، يعني ألا يكون هذا يعني مشعر بأنه يعني اعتبروا هذا يعني من البيان، من باب البيان لتخصيص حديث أبي أيوب؟ يعني هل يمكن أن يقال
أو نعم صحيح أو
هذا وبوّر
نعم
عليه؟
نعم. لكن عموما هو حديث أبي أيوب، نعرف أن البخاري رحمه الله قال إذا أتيتم الغائط، يعني حتى حديث أبي أيوب يعني حديث أبي أيوب سبق أن فيه أن النبي قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة استدبروها، إذا أتيتم الغائط، والغائط هو المكان المطمئن المنخفض، والنبي ومعلوم أنهم كانوا يذهبون في الغائط، كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة يقصدون الأماكن المطمئنة المنخفضة النازلة، والإنسان إذا كان في مكان مطمئن أمام الساتر وخلف الساتر، والنبي يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة استدبروها، ويخاطبهم. فإذا كان نفس حديث أبي أيوب يعني كأن حديث أبي أيوب واضح في الحقيقة، لأنهم لم يكونوا يقضون الحاجة اللي هو من الغائط، لم يكونوا يقضونها في مكان براح بخلاف البول، بل إذا أتيتم الغائط وهو المكان المنخفض فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ولو كان يجوز في حال البنيان، الفقهاء يقولون إذا كان الإنسان في مكان نازل جاز، بل قالوا لو كان قد ستر ذيله بثوبه، إنسان مستدبر القبلة وساتر ذيله بثوبه جاز أن يستدبرها، لأنه قد أرخى ثوبه وهذا ساتر، فإذا كان الثوب ساتر ولو كان استقبلها ووضع أمامه شيء يستر من كومة تراب أو نحو ذلك وخلفه ذيله، يعني قد نزل إلى على الأرض؟ قالوا يجوز. فإذا كان هذا جائز عند الجمهور فالمكان المطمئن اللي هو الغائط من باب أولى أنه يجوز. والنبي يقول إذا أتيتم الغائط، يعني المكان المنخفض، وأيضا الغائط يراد به أيضا كما نعلم، لأنه قال لهم ذلك، والمراد به مكان الغائط والفضلة، أو جاء أحدكم أحد منكم من الغائط. سبق أن هذا من باب ما جاء يسمونه التجوز بالمجاورة أو المحل، يعني يطلق الحال، يطلق المحل ويراد الحال، يطلق المحل هو الغائط ويراد الحال وهو الفضلة، وهو الفضلة. ولهذا حديث أبي أيوب دلالته واضحة على المنع، واضح المانع من جهة أنه حينما يقضي حاجة خاصة في الصحراء أو في مكان براح لابد أن يكون مستترا بشيء، إما مكان يخفيه فلا يرى أحد، أو شجرة أمامه، شجرة خلفه، كما كان النبي عليه السلام استتر بشجرتين في حديث جابر في أحد أسفاره عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا أما ما يتعلق بفهم السلف، يعني لا يمكن يدعى أن السلف على هذا، إنما هذا كلام المتأخرين، هذا كلام المتأخرين. أما ولا أدري هل هو قول الجمهور، ليس جمهور الفقهاء هم الأكثر، يعني ينظر بالتتبع، قد ينظر في كتب المصنفات ويكون قال بهذا القول كثير. ويكفي أن أبا أيوب رضي الله عنه وكانت وفاته 50، وهو يقول ذلك قبل 50، والصحابة في جمع من الصحابة لا زالوا أحياء والناس يسمعون منه، وهذا الحديث ينقل عنه رضي الله عنه ويفتي به. فلا شك أن هذا الحديث يعني أظهر في الدلالة على العموم من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر، لأن يعني حديث ابن عمر حتى ابن عمر لما سئل أورده موضع يعني على كأن السبيل سبيل اجتهاد، حديث أيوب لا، أورده مورد النص من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أقوى في الدلالة، وقد يكون بالنظر والتتبع قاله جمع، لكن هذا يحتاج إلى استقراء لكلام سلامة الله عليهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ونحن نلبث هنا على طيب، أحدهما أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا لم يقصده ابن عمر.
هذا قرأته ولا لا؟ هذا قرأته هنا.
عفوا شيخنا، قرأنا. قال: التنبيه الثاني،
نعم،
أن الحديث إذا كان عام الدلالة وعارضه غيره في بعض الصور وأردنا التخصيص فالواجب أن يقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصور، لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. وحديث ابن عمر لم يدل على جواب الاستدبار والاستدبار معا في البنيان، وإنما ورد في الاستدبار فقط، فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هو في الاستدبار، فيبقى الاستقبال لا تعارض فيه، فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقا، لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معا في البنيان. وعليه هذا السؤال: هذا لو كان في حديث أبي أيوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار فيخرج منه الاستدبار ويبقى الاستقبال على ما قررناه آنفا، ولكن ليس الأمر كذلك.
يعني مثل ما تقدم التنبيه الثاني، يقول إن حديث ابن عمر خاص بحاله، يعني هو واضح الظاهر، يعني كلام واضح في هذا لا إشكال فيه. نعم، يعني هو نعم تقدم إشاره إنه في مسألة الاستدبار بس، أما الاستقبال فحديث ابن عمر ليس فيه ذكر الاستقبال، إنما فيه ذكر الاستدبار، وتقدم الإشارة إلى هذا. نعم.
قال: ولكن ليس الأمر كذلك،
ولكن
ولكن ليس الأمر كذلك.
الأمر نعم.
بل هما جملتان دلت إحداهما على الاستقبال والأخرى على الاستدبار. تناول حديث ابن عمر إحداهما وهي عامة في محلها، وحديثه خاص ببعض صور عمومها، والجملة الأخرى لم يتناولها حديث ابن عمر فهي باقية على حالها،
وهي الاستقبال. نعم.
ولعل قائلا يقول: أقيس الاستقبال وإن كان مثبتا عن على الاستدبار الذي ورد به الحديث. فيقال له: أولا، هذا تقديم للقياس على مقتضى اللفظ العام، وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه. وثانيا، إن شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم، ولا تساويها هنا، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف. ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار. وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فيلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز.
واضح هذا مسألة التخصيص.
نعم.
يعني يقول رحمه الله: لو قال قائل: إذا كنتم تقولون الاستقبال لا معارضة له، يقول: حديث ابن عمر دل على جواز الاستدبار، فأنا أقيس الاستقبال على الاستدبار. فكما أنه جاز الاستدبار في حديث ابن عمر فيجوز الاستقبال بماذا؟ لكن بأي طريق من طرق الاستدلال؟
القياس
يعني قياس الاستقبال على الاستدبار. يقول رحمه الله: أولا، يعني هذا فيه ما فيه على مؤلف أصول الفقه، وهو تخصيص العموم بالقياس، هذا قصدي، يعني تقديم القياس تخصيص العموم بالقياس، هو فيه ما فيه يعني في بعض صور التخصيص، وإلا هناك بعض صور القياس التي يكاد لا خلاف في التخصيص بها، يعني القياس دليل، لكن القياس إذا كان دل عليه النص، دل عليه القياس الصحيح الذي لا خلاف فيه، القياس المقطوع به، فهذا في الحقيقة النص. ولأن العمل تخصيص النص بالقياس في عمل بالدليلين، أما حينما لا نعمل بالقياس الواضح البين الذي هو كالحكم القطعي، أبقينا العموم وألغينا القياس، مع أن هذه الصورة التي هي داخلة في العموم خارجة بالقياس، فكيف لا تخرج هذه الصورة بالقياس الصحيح الذي هو كالنص؟ بل إن بعض دلالة أنواع القياس أبلغ من دلالة الدليل الظاهر المحتمل، الدليل الظاهر المحتمل حينما يكون القياس قياسا قطعيا، وهذا ذكروه في مسائل تتعلق بالقياس الذي يقطع به. لكن ربما في بعض أنواع القياسات التي مثل هذه الصورة التي هي محتملة، هل يلحق الاستقبال بالاستدبار بمعنى أنه يقاس عليه أو لا؟ يقول رحمه: من شرط القياس مساواة الفرع للأصل، لأن صار عندنا الذي هو الاستدبار أصل والاستقبال فرع، فإذا حملت الاستقبال على الاستدبار فلا بد أن يكون الاستقبال مساوي أو أزيد عليه في المعنى، يعني المعنى دل عليه الحكم، مثل مثلا همية مثل قذرة خيرا يره، فلا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإذا فمن يعمل مثقال جبل لا شك أنه داخل، وهذا دلالته أزيد، دلالته في المعنى أزيد وأولى بالحكم من مثقال الذرة، أوزيت عليه في المعنى المعتبر في الحكم، ولا تساويها هنا، لا تساوي الاستقبال لا يساوي الاستدبار، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار. فاستقبال القبلة حينما يكون كاشفا سوءته ويعني ظهور القبول، لكن الاستدبار ربما أن السوءة يعني تكون أستر من جهة أنه لا تظهر حلقة الدبر ونحو ذلك، لكن في حال استقبال هذا لا شك أقبح. ثم أيضا يكون مواجهة تامة في إخراج الأذى، في إخراج الأذى. وأبلغ من هذه الجهة، لا من جهة انكشاف السوء أمام القبلة ولا من جهة خروج الأذى. يزيد القبع على استقب على استدبار على ما يشهد بالعرف، ولهذا اعتبر بعضهم هذا المعنى فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار، وإن كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار، وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح فلا يلزم أزيد في القبح من الاستدبار، يعني على ما تقدم تقريبا كان مصنف رحمه الله، فلا يلزم من غاء المفسدة الناقصة. ما هي المفسدة الناقصة؟ الاستدبار في القبح في حكم الجواز، إلغاء المفسدة الزائدة. ما هي المفسدة الزائدة؟ الاستقبال في القبح في حكم الجواز، لأن هذه أبلغ في القبح فلا تلحق، يعني من شرط الحاق الفرع بالأصل هو المساواة، فإذا كان ناقصا فإنه لا يلحق به، لأنه كما يقولون هو إلحاق فرع بأصل في علة جامعة بينهما، هذا معنى القياس في حكم، إلحاق فرع بأصل في حكم مثل هذا، إلحاق فرع اللي هو الاستقبال بأصل لسدبار في حكم هو الجواز في علة جامعة بينهما، وهو النهي عن الاستقبال والاستدبار لأجل أن لا يستقبل جهة. فإذا نظرت فإن هذا الفرع أشد في باب القبح، فلا يلزم من الغاء المفسدة هذه، الغاء هذه المفسدة كما قال رحمه الله. نعم كيف
زاد الفرع زاد على الأصل؟
لا، إذا كان أزيد، إذا كان أزيد من باب أولى يلحق، بل يكون أولى مثل ما تقول مثقال ذرة خير يرى. إذا عمل مثلا مثقال جبل ولا تقل لهما أف، فلو سبهما وشتمه كان أزيد. بس النهي هنا ما هو النهي هنا؟ هنا في باب النهي، هنا في باب النهي، لا، فلأنه هنا يلحق لو كان الاستقبال أقل، لو كان الاستقبال أقل، مثل مثلا يعني على قول مثلا ممكن يقال على قول بعض العلماء الذين يمنعون الاستنجاء والاستجمار، الاستجمار أمام القبلة، بعض هذا بعضهم قاله وعلل بتكريم القبلة، قال فلا، كما أنه لا يجوز قضاء الحاجة، فبعضهم قال أيضا لو أن إنسان مثلا قضى حاجته على غير القبلة ثم انتقل من مكانه واستقبل القبلة لإزالة النظافة لمسحه بمناديل أو ما، هل يجوز ولا يجوز؟ الأصل الجواز، ها؟ لكن على هذا القول، على قول من قال هذا، قد يقال بالجواز والاستقبال، لأنه إذا جاز الاستدبار حال قضاء الحاجة، فجواز الاستقبال من غير حال قضاء الحاجة إنما حال إزالة الأذى وتنظيفه من باب أولى، لأنها دونها في المفسدة. هذا هو. نعم، بارك الله فيك
شيخنا.
نعم،
بالدقيق رحمه الله، يعني كأنها يمنع، أو ظاهر كلام شيخنا في التنبيه الثاني، يعني لا يعني يجيز ما يتعلق باستقبال القبلة حتى في البنيان، يعني التخصيص في البنيان كأنه يعني
يرد. نعم، هو رحمه الله سبق معنا أنه مثل ما تقول يحلل النصوص وينظر في وجوه دلالتها ويسكت ما يرجح رحمه الله، لأن كان قصر رحمه الله الدربة على معرفة دلالة النصوص ووجه دلالتها وما تحتمل مثلا من المعاني مثلا، وقد يكون هذا الاحتمال مو صحيح لكن تحتمل، ولهذا هو سبق أن ذكر بعض الوجوه المحتملة، وإن كانت أيضا يكاد يقطع بأنها لم تقع، لكن يقول النص محتمل، وقد يقول بعض العلماء به مثل ما تقدم في أنه تمضمض واستنشق من كف واحد، لذكر بعض الصور المحتملة في هذا. هو رحمه الله يعني طريقة في هذا هو النظر في الدليل وجوه دلالته حتى يستخرج الدلالة لهذا القول. كان يقول لا تستعجل بالاستنكار وإبطال الأقوال، وإذا استنكرت مثلا لا يكون يعني ردك للأقوال على جهة القوة، ربما يكون يخفى عليك وجه لو تأملته وجدت له شيئا من الدلالة من جهة المعنى جعلت هذا العالم أو هذا القائل يقول هذا القول. لكن من خلال يعني بحث في النص والنظر في دلالته يتبين مثلا وجه أدلة العلماء في هذا، مثل ما ذكر رحمه الله يقول اختلف الناس في كيفية العمل به، وذكر عدة أقوال رحمه الله وجهها في عبارة مختصرة في من منع مطلقا ومن أباح مطلقا ومن قال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من جوز في حال دون حال بنيان، ومنهم من توقف، وقال إن هذه أقوال ولها أدلة، أقوال ولها أدلة. ثم ذكر يعني البحث المهم في هذه المسألة ما يتعلق بحديث ابن عمر وأبي أيوب، لكنه فيما يظهر ما صرح، وإن كان يعني في قوله أنه كان يميل مثلا، هو ذكر مسألة الاستقبال الاستدبار، حديث ابن عمر يدل عليها، ونظاهر يجوز الاستقبال الاستدبار مطلقا في البنيان وغيره، لكن الاستقبال لا كما قرر رحمه الله. نعم
شيخنا، في مسألة قياس واشتراط التساوي بين الفرع والأصل أو زيادة زيادته عليه زيادة الفرع، فيما يتعلق قياس النبيذ على الخمر،
النبيذ على الخمر، نعم فيه
يعني التساوي غير موجود هنا، يعني خاصة الخمر الخالص ليس كالنبيذ.
طيب، وهل تحريم النبيذ باب القياس؟ هل هم باب القياس؟ ولهذا ضعف قول أهل الكوفة وأمثالهم، وهذا يأتي من شؤم ترك عمدلات النصوص. ليس النبيذ يلحق من باب القياس، إنما من باب دلالة عموم المعنى والعلة. أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كلمة جامعة. لما قال قيل ابن عباس فالباذق، قال سبق النبي الباذق، سمي ما شئت. النصوص واضحة بينة في تحريم المسكر، كان هذا من تمر، كان من شعير، كان من عنب، حتى إن أهل الكوفة تعرف أنهم يخصونه بالعنب وغيره من المسكرات لا يرونه يعني إلا ما أسكر منه. وحديث، ولهذا عمر رضي الله عنه من أهل اللغة قال والخمر ما خامر العقل، خمر ما خامر العقل، مثل السارق يعني السرقة، ما نقول والله السارق يعني له وصف خاص، النباش الطرار الذي يطر الجيب كيف يدخل بقياس اللغة مثلا أو قياس، يعني نقول لا، من باب دلالة العموم. هذه طريقة أهل العلم وطريقة البخاري رحمه الله في صحيحه، بل إن أهل العلم المتقدمين رحمة الله عليهم عنايتهم بعموم النصوص عناية عظيمة، فيعمونها ويعممونها تعميما، وحينما تلد عليه مسألة يريد النص العام في مسائل ربما يعني لو تركت للنظر أحيانا قد يتردد، لكن حينما ترى في كلام أهل العلم لهم عناية بالنصوص ثم تتأمل تجد هذا النص دلالته على هذا الفرد دلالة واضحة بينة. يعني البخاري رحمه الله بوب على حديث عائشة رحمه الله في قال باب التيمم في دخول المسجد، وأورد حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله الحديث، وذكر عن ابن عمر أثر معلق أنه كان يعني يدخل بيمينه، وهذا بعضهم قال أنه الحافظ حاجة يقول موجدت من وصله، وفي حديث روى الحاكم من السنة إذا دخل المسجد يبدأ به اليمين، لكن يغني حديث عائشة هذا البخاري رحمه أخذ من عمومه أن من أعظم شأنه عليه الصلاة والسلام هو دخول المسجد والخروج منه، دخول البيت والخروج منه. نقول يدخل باليمين ويخرج بالشمال، لأن هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام. وهذا واقع في نصوص كثيرة تأتي في كلام أهل العلم والاستدلال بالعموم. فيورد النص: سئل القاسم محمد رحمه الله عن رجل أوصى بثلثه في ثلاثة أبيات، قال: يجعل في هذا البيت ثلث، الثلث يعني التسع، وفي البيت ثلث الثلث أي التسع الثاني، وفي البيت الثالث ثلث الثلث، ثلاثة أتسع. فرق الوصية في ثلاثة أبيات في ماله كله فيكون مضر من ورثة. قال القاسم رحمه الله: اجعلوه في بيت واحد، وصية اجعلوه في بيت واحد. شو الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا فيه تضييق على الورثة، ربما حرمان لهم فمن انتفاع بالبيت، فقال هذا عمل مردود. في طريقة السنة في العمل بالعموم، بعموم الألفاظ، عموم المعاني، ومن هذه المسألة. نعم،
شكرا عليك،
بارك الله فيك.
الشيخنا في تقدم في صفحة 265 قال: وفي بعد ذلك بحث، ذكر الصنعاني في الحاشية مسألة أصولية اللي هي رواية الواحد كافية في التبليغ، وكم من فعل وحديث لم يروه إلا واحد مع عمومه للأمة. المسألة هذه شيخنا يعني،
نعم،
يعني هل هي محل اتفاق في مسألة رواية الواحد؟
نعم، هو على قصدك على قوله وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم دل على ذلك، على التخصيص من الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة. وفي ذلك بعد ذلك بحث، يقول بين الصنيف حديثه مراد البحث، فقال: فكأنه يريد أنه قد يقال رواية الواحد كافية في التبليغ، وكم من فعل وحد يمر له واحد عموم الأمة. لا، هذا يعني المصنف رحمه ما قصد هذا، يعني طبعا هذا النقل عن الصنعاني مختصر المادي عن كلامه، لكن هذا ما يخفى على، كيف يقول فيه بحث يعني رجوع، ليس تطريقة، هذا ليس محل بحث، محل إجماع من أمة قبول روايته واحد، هذا مو محل بحث. يعني إنما هو رح بيّن هذا، بيّن أنه ليس من جنه رواية واحد، لكن هو يقول من رواية ابن عمر لأمر النبي، يعني ما قصد به البيان، رواية الواحد قصد به البيان. حينما ثم رواية الواحد، الواحد من هو الواحد؟ ها؟ يعني كما قال حافظ النخبة بعد لما ذكر، قال: فالأول متواتر مفيد علم يقيني بشروطه، والثاني الثالث وهو المشهور وهو مسلم الرأي، والثالث العزيز وليس يعطي الصحيح خلاف الجمع، والرابع الأحد، وكلها سوى الأول أحد، المشهور أحد، الغريب أحد، العزيز سوى الأحد. هذا يعني رواية الواحد تشمل عندهم رواية ما دون المتكله أحد عندهم. وهذا ما قصده فيما يظهر، لكن ينبغي النظر في كلام الصنعاني رحمه الله، يعني هل هذا يعني هو الذي حصر فيه بحث من دقيق عيد؟ لكن من دقيق عيد رحمه الله واضح من كلامه، يقول لأن ولأن يقول كان أمر اتفاقي لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد، ما قصد إخبار لا واحد ولا أكثر من واحد، ما قصد هذا عنه. فلو كان يترتب على هذا الفعل يعني هذا يعني أمر عام الأمة لبين له بإظهاره لهم، بل هو اختفى بهذا الفعل، فليس المكان المحل المقام مقام أنه نقل واحد. إنما قد يرد عليه أن يقال أنه لما نقله الصحابي، لما نقله الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نقله الصحابي على أنه من شرعه ومن هديه، وكل ما تكلم به الصحابة رضي الله عنهم ونقلوه والنبي يقر هذا الشيء يكون من شرعه، يمكن يقال هالبحث هذا، والله أعلم ما أدري عنه، لكن أقول يمكن يقال كون النبي عليه السلام مثلا قد يكون علم في تلك الحالة أن ابن عمر رآه، قد يكون ما علم، لكن نعلم أن الشرع لا يرد على الشيء، وأنه لو كان هذا ليس من الشرع وليس من الدين يقال إن النبي يبينه، لأن حينما يقر ويسكت عن هذا الشيء الواقع في فعله عليه في عهد علي بن ابي وابن عمر ينقله على انه شرع الشرع لا يسكت عليه الا وهو من الدين الا وهو من الدين. فهذا ترد الاحتمالات هذه، هل هو خاص مثلا بالبنيان، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام، هل هو عام له ولغيره، لكن لا شك انه اخذ منها من هذا حكم وهو جواز الاستدبار، جواز الاستدبار. وهل يجوز الاستقبال مثلا؟ معنى اذا كان جواز الاستدبار على انه على الاصل باقي، واذا كان على الاصل يجوز الاستدبار، لا من باب القياس، لكن من باب ان الاستدبار على اصل الجواز، كذلك الاستقبال على اصل الجواز. وجاء حديث ابي ايوب بعد ذلك، وكون ابن عمر نقل ذلك على هذا التقرير هو نقله على تلك الحال التي هي على الأصل ولم ننقل عن هذا الأصل. ثم جاء حديث بأيوب وهو النقل عن هذا الأصل وهو الجواز وعدم الجواز. ثم اختلف العلماء هل حديث ابن عمر هذا يعني مخصص له أو غير ذلك كما تقدم. نعم نعم أرفع الصوت أنا مبالغ.
حسنا حديث أبي أيوب حديث ابن عمر.
حديث أبي أيوب فيه؟
آخر حديث ابن عمر.
اسمع الصوت.
الكلام اللي فيه يعني ذكرت قبل قليل كيف فهمت؟ ثم جاء حديث أبي أيوب يعني كأن حديث ابن عمر قبل.
أقول على هذا التقرير، على هذا التقرير يعني الحديث إذا قلنا أن حديث ابن عمر على الأصل، يعني لو قال إنسان حديث أبي أيوب قبل حديث ابن عمر، نقول إذا قيل هذا كون نقول حديث ابن عمر قبل هو الأصل، هو الأصل، مثل حديث طلق بن علي حنفي مع حديث بسرة وما جاء معناه، هل بضعة منك وجاء أنه عليه الصلاة والسلام مس ذكره فليتوضأ، مس فرجه فليتوضأ، ها؟ فنقول الأصل عدم جواز عدم وجوب الوضوء، أنه لا يجب الوضوء من مس الفرج، هذا الأصل. حديث طلق بن علي الحنفي على هذا الأصل، على هذا الأصل. حديث أبو سرح ما جاء معناه ليس ناسخ، إنما هو ناقل عن الأصل. كذلك حديث أبي أيوب إذا دار أمر بين التقدم والتأخر نقول حديث ابن عمر على الأصل، لا يقال على سبيل الجزم الله أعلم، لكن أقول على سبيل الفرض كما يفرض المصنف رحمه الله. وحديث أبي أيوب ليس ناسخ، إنما ناقل عن الأصل، الأصل هو الجواز، وما دام ناقل عن الأصل وجاء بالنهي عن استقبال الاستدبار فالأصل هو عمومه لجميع أحوال من يقضي حاجة. ولهذا ابن مقيم رحمه الله ذكر في بعض كلام أظن في زاد المعاد رحمه الله أن حديث أبي أيوب أرجح من نحو 10 أوجه رحمه الله، وذكر هذا وأنا تتبعت كلامه في بعض ما وجدت هل هذه الأوجه هل هو مثلا ذكرها أو أنه يعني توفي قبل أن يذكرها، ذكر يعني وقال وراجع كلامه أنه قال رحمه الله أن ذكرتها أو شيء من هذا، يعني يقول أنها أرجح وأوضح من 10 أوجه رحمه الله. نعم
أحسن الله
بارك الله فيكم بارك الله فيكم
رحمه الله.
نعم.
الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحوي أنا وغلام أحوي إداوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، وكأن حملها في هذا الوقت باحتمال وكأن حملها في هذا الوقت لاحتمال أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم ويصلي، فتوضع بين يديه سترة كما ورد في حديث آخر أنها كانت توضع له فيصلي إليها. والكلام على الخلاء قد تقدم، ويحتمل أن يراد به هاهنا مجرد قضاء الحاجة على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك الموضع، وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة، فإن السترة إنما تكون في البراح من الأرض حيث يخشى المرور، ويحتمل أن يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان، وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة، ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى يناسبها السفر، فإن الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه نحو ذلك. ويؤخذ من الحديث استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعا وأرصدوا أنفسهم لذلك،
وفيه أيضا جواز الاستعانة في مثل هذا، ومقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء، ولا يختلف فيه، غير أنه روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال، فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء، وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضا. والسنة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره، فهي أولى بالاتباع. ولعل سعيد رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة. وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك وابن حبيب إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم الماء، وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد رحمه الله، وإنما استحب الاستنجاء بالماء لإزالة العين والأثر معا، فهو أبلغ في النظافة.
نعم رحمه الله. يعني يقول رحمه الله يعني إنه عليه الصلاة والسلام يقولها أنه كان في السفر يخدمه من معه عليه الصلاة والسلام، قال فإن السترة إنما تكون في البراح من الأرض حيث يخشى المرء، ويحتمل يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان، لكن ليظهر الله أعلم مثل ما ذكر. وهذا لا يناسبها المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة، لأن في المكان المعد لقضاء الحاجة هذا يعني كما يقول تكون عند أهله، أما إذا كان في أرض براح فإنه يخدمه من معه من أصحابه من الرجال، فإن الحظ يناسب خدمة أهل بيته من نسائه. نعم. ولهذا يحمل عنزة، واختلف في حمل العنزة ما هل هو لأجل يستتر بها أو لأجل مثلا يصلي إليها أو مثلا لأجل أن يحتاج بها يدفع الأذى. ولهذا وهذا هو المناسب، لأنه يحملها عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر، لم يكن يعني هذه العنزة تكون في حال حضر، ولحديث ابن عمر الصحيحين أنه كان يصلي إليها عليه الصلاة والسلام. كان ومن ثم اتخذها الأمراء سنة، وهذا لا شك يناسب حال السفر، وهو الحال التي أيضا يكون معه أصحابه. ولهذا مرة أحضر له الماء جابر رضي الله عنه في سفر، كذلك أبو هريرة في واقعة أخرى. وذكر رحمه الله أيضا أنه يجوز استخدام الإحرام الناس إذا كانوا أتباعا أو غير أتباع، يعني ليس وأرصدوا أنفسهم لذلك، يعني أنهم تهيأوا لهذا الأمر، كما هو أنس رضي الله عنه وبعض الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم ربما يعتني بذلك في حال السفر يكون قريبا منه، كما في قصة المغيرة بن شعبة أيضا في قصة أخرى. وفي دلالة على جواز الاستعانة في حال قضاء الحاجة، استعانة مثلا بإحضار الماء كما في قصص عدة، أبي هريرة وجابر والمغيرة بن شعبة وأنس كما هنا. ومقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء، مقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء يعني في هذا الحديث، في هذه الحديث وإيراد المصنف له رحمه الله، احتمل يعني يريد بذلك المصنف رحمه الله أو نفس أنس رضي الله عنه في إراده لهذا الاستنجاء بالماء، ولا يختلف فيه، يعني لا خلاف في أن الاستنجاء بالماء أنه مشروع، غير أنه روي عن سعيد المسيب لفظ يقتضي تضعيف، ثبت عن سعيد المسيب رحمه الله فيما في موطأ مالك، وقال إنه للنساء يقتضي تضعيفه للنساء تضعيفه للرجال، كلمة هذه العبارة يقتضي تضعيفه كذا موجودة عندكم ولا لا؟ تضعيفه
هو في شيء، هذا يقول في بعض النسخ، يعني بعض النسخ غير موجودة،
هي موجودة إيه، لأن كلمة يقتضي تضعيفه للرجال، فإنه سوء عن سنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء، يحتمل عبارة غير هذه، وإن كانت يعني واضحة من جهة المعنى، لكن يمكن عبارة لو هناك عبارة أنسب. وعن غيره وهذا وعن غيره من السلف مثل حذيفة، صح عن حذيفة رضي الله عنه قال لا تزال يدي في نتن، وهذا روه ابن أبي شيبة عنه، وهذا علم مبلغة السنة في هذا، والسنة دلت. وكلام سعيد رضي الله عنه لعله والله أعلم ما بلغت السنة بذلك. وأنا تتبعت الشراح على هذه العبارة على كلام سعيد رحمه الله أنه يعني قال إنما ذلك وضع النساء، وغالب شراح العمدة أخذوا هذه العبارة من الشارح رحمه الله، وأنه يعني كما سيأتي أنه قصد بذلك تشديد إزالة ذلك الغلو، يعني لعل سعيد رحمه الله بلغه أن بعضهم يعني بعضهم يقول لما قال فإنما ذلك وضوء النساء الماء، وأن بعضهم يستنكر استخدام التراب واستخدام التراب، والمعنى أنه يرى أن الماء متعين دون التراب، فأراد أن يبالغ في الرد عليهم، وأن الماء لوضوء النساء، يعني أراد يوجه عبارة عن هذه العبارة. والشراح كثير من الشراح المتقدمين مثل ابن ملقن وكذلك الفاكهاني رحمه الله، وكذلك أيضا صاحب العدة شرح العمدة رحمه الله، وكذلك أيضا كشف اللثام رحمه الله، كلهم نقلوا عبارته على هذا وسكتوا عليها وقلدوا فيها يعني. وهذا في الحقيقة يعني أن يقال إن سعيد قصد بذلك أنه وضوء النساء باب التشديد، وأنه يعلم بذلك يعني بالسنة، هذا من وضع نظر يعني. لماذا حينما إذا كان يعلم ذلك كان يقول هذا هو السنة وهذا هو اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني من جهة أن التراب النبي استخدم التراب واستخدم الماء، فهذا هو الطريق في طريقة أهل العلم، هذه الطريقة. لكن هذا في الحقيقة قد يكون كما يقال كما أنه أراد أن يدفع إزالة الغلو، ها؟ إلا أن هذا الشراح يعني ربما قد يكون هذا غلو في الاعتقاد مثلا في سعيد أنه لا يخفى عليه، هذا ليس قد خفي على حذيفة، هو رحمه الله صحابي وأعلم وأجل من سعيد، خفي عليه ذلك، قال لا تزال يدي في نتن، ماذا نقول؟ خفيت عليه السنة. كذلك سعيد رحمه الله، إما أنه نسي أو خفيت عليه السنة، أي قال والله أنه يعلم ذلك لكن أراد بذلك إزالة الغلو. قال رحمه الله والسنة دلت على استنجاب الماء في هذا الحديث وغيره، هي أولى بالاتباع. ولعل سيد فهي من أحد غلوا في هذا الباب حيث يمنع الاستجمار بالحجارة، فقصد في مقابلة يذكر هذا اللفظ، يذكر السنة، الحاجة يأتي من كلام رضي الله عنه، الحجة بالسنة ليست من كلامه. إذا قال هذا الكلام لا يكفي ولا يكون حجة على غيره. إذا قال هذا، لو قال إنما ذلك وضوء النساء رد عليه، إذا كان هذا قصد به مبالغة في الغلو يرد عليه غيره، يقول لا هذا وضوء الرجال، وضوء النساء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد رحمه الله أجل يعني من يسكت عن السنة بعد العلم بها وتعظيم للسنة يقتضي أن يذكر الدليل في هذا، وهذا من أعظم الرد، يعني كلامه لا يكون ردا لهذا الغلو. الغالي في هذا حينما يرد عليه ذلك هو يرد على أنه لم تثبت به السنة، فطريق الرد أن يقول إن هذا هو فعل النبي عليه السلام، هذا هو اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الطريق الواجب. وبالغ بإراده إياه على هذه الصيغة، وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك وهو ابن حبيب إلى أن الاسم الحجارة إنما هو عند عدم الماء، هذا قول ضعيف لا يصح، فالنبي ثبت عنه الاستنجاء بالماء، وهذا في حديث أنس هنا وفي حديث وحديث ابن عباس أيضا لما وضع الماء له عليه الصلاة والسلام، ثبت عن الاستنجاء بالحجارة في حديث مسعود وحديث أبي هريرة وحديث أخرى كله ثبت. الجمع بينهما هذا ذكر بعضهم لكن لم يثبت، جاء في حديث البزار لما نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، أنهم قيل لهم ماذا كنت تصنعون، قالوا أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء يجمعون الحجارة يجمعون بينهم يجمعون بين. وحديث رواه البزار حديث ضعيف جدا، لكن دلت السنة على ذلك لأنه إذا جاز هذا وهذا جاز الجمع بينهم. والسنة أن يزال بالحجارة لأن الحجارة تزيل العين، ثم يزال بعد ذلك بالماء لأن الماء يزيل الأثار، وهذا يجزئ وهذا يجزئ، لكن الأولى والأكمل إذا أمكن الجمع بينهما. وإذا ذهب إليهم وإذا ذهب بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد رحمه الله، وإنما استحب الاستنجاء بالماء لإزالة العين والأثر معا، وهو أبلغ في النظافة، يعني يبدأ بالحجارة ثم بعد ذلك يكون الماء، والله أعلم. نعم.
في هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يعني هل عبارة أو لفظة يدخل هي التي أوردت الإشكال في المراد بالخلاء؟
نعم، هو الخلاء، هنا يدخل الخلاء، قد تقدم الخلاء، ويحتمل أن يراد هنا مجرد قضاء الحاجة على ما ذكرنا أن يستعمل في ذلك الموضع، وهذا هو الأصح، لأن دخول الخلاء دخول الموضع الذي الخلاء سواء كان مبني أو ليس مبني، لأنه بإعداده بالنية يكون موضع خلاء، فالدخول هنا ليس دخول حسي، دخول معنوي، دخول ما. وثم ينبه إلى أن قولها وغلام نحوي هذا لفظ مسلم، كلمة نحوي، واختلف الغلام هذا أيضا، قيل إنه مسعود وقيل غيره، ذاك في رواية مسلم وكان أصغرنا ومسعود أكبر منه، فهو غلام آخر من الأنصار، يعني ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الدخول للخلاء هو لموضع المكان المعد بالنية، سواء كان يعني بستار بحجر أو شجر ونحو ذلك، أو مكان بعيد فيسمى داخله. ولهذا إذا دخل أحدكم إذا خرج إذا أتى أحدكم الخلاء، إذا أتى هذه اللفظة أعم، تكون للدخول في المكان المعد، تكون عند قصد قضاء الحاجة بالنية يقول هذا الدعاء، وإن لم يكن في بنيان. نعم،
أحسن الله عليكم.